من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل بدأ مع بدء خلق آدم عليه السلام، فربنا تبارك وتعالى لما أخبر ملائكته وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان صراع منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وسيظل هذا الصراع إلى قيام الساعة، طالما أن هناك بشر وأن هناك خلق من بني الإنسان، فلابد أن يكون هناك حق ولابد أن يكون هناك باطل. وربنا تبارك وتعالى بمعيته مع أهل الحق ينصرهم ويعزهم ويرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. وربما نرى أن النصر الحقيقي قد يكون في الدنيا ولا يكون، بمعنى التمكين، فقد يمكن للعبد وقد لا يمكن، وقد جعل الله عز وجل الطريق إليه لا بد أن يسير فيه العبد مراحل، فالدنيا مرحلة تنقل العبد إلى مراحل أخرى كالقبر وكأرض المحشر وكالمرور على الصراط وكدخول الجنة أو النار، وفيهما المستقر، وذلك هو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وربنا تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه البشارة، لما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا هو زاد المسافر إلى الله عز وجل، أن يعرف الطريق إلى الله سبحانه. فإن من أخطأ الطريق، والله الذي لا إله غيره ليس هناك مثنوية، من أخطأته الجنة دخل النار. ولابد للعبد في هذه الدنيا أن يكون على بصيرة، على بصيرة من أمره، وهو يسير إلى الله عز وجل. فالصراع بين الحق والباطل دائم أبدي، وهو لازم أيضا. فما من صاحب حق إلا وأمامه صاحب باطل. حتى ولو كان على شظية جبل أو كان في واد سحيق، فلا بد من الصراع. إن لم يدفع الحق فإن الباطل يدفع. ويظل الصراع بين حق وبين باطل، بين علو وبين سفول، والعاقبة للمتقين. وكما تعرفون أن أول صراع عند خلق آدم عليه السلام لما سلط عليه إبليس وخالف أمر الله عز وجل وأخذته الغيرة من آدم عليه السلام، لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحق له أن يكون رجيم، فأراد أن يدخل في صراع مع الأب الأول، ولكنه صراع خبيث، ليس مواجهة الند بالند أو الوجه بالوجه، بل عن طريق الحيل وأساليب ما عرفها آدم عليه السلام. فظل يحاور آدم ليوقعه في المخالفة، حينما أمره ربه تبارك وتعالى وأباح له الجنة إلا شجرة، فإذا بهذا العدو الماكر يأتي لأبينا آدم من قبل هذه المخالفة، من قبل هذه الشجرة: هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إن قضية تحريم هذه الشجرة ليس كما تظن يا آدم، إنما فيها أمر عظيم وخطب جسيم، كما زين هذا الغاوي فمكر بالأبوين، وأن النجاة والفلاح في أن يأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أعطى الأيمان المغلظة. وما تخيل الأب الأول أن هناك من يحلف بالله كذبا، ما مارس وما رأى ما عليه حيل أهل الباطل. فإذا بهذا العدو الخبيث يقسم له بالله عز وجل أنه ناصح، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وما زال آدم عليه السلام يتقدم ويتأخر، إلا أن الأمر أخذ منه موقع، ونال من نفسه منال، وأحس بخطورة الأمر. لما؟ حرم الله عز وجل عليه هذه الشجرة. ولو راجع الأب الأول نفسه لأيقن تماما أن الله عز وجل ما أراد له إلا الخير، ما أحل له فهو الحلال، وما حرم عليه فهو الحرام، والخير كله فيما أحل الله، والشر كله فيما حرم الله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وتحت هذا الكلام معان كثيرة من طرق وحيل لإغواء الأبوين حتى ذاقا وأكلا من الشجرة. هذه معركة كانت الخسارة هنا للأب الأول، وانتصر العدو الماكر على الأب الأول، وكان الجزاء أن حرم من الجنة ونزل إلى الأرض. قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نزل الأبوان بعد مصاب فادح، أن حرم من النعيم، من نعيم الأبد الذي أراده الله عز وجل لهما. نزل الأبوان وما التقيا إلا بعد أعوام طوال. ظل الأب الأول هائما على وجهه يبكي بكاء مكلوم، حرم الخير كله بسبب مخالفة أمر الله عز وجل، وبسبب موافقة العدو الماكر الذي ما زال به حتى أوقعه في المخالفة. ظل يبكي آدم، قيل بكى 40 سنة، وقيل بكى 100 عام، ودموعه تسيل حتى يقول أهل الأخبار لو جمعت دموع آدم عليه السلام بدموع بنيه لرجحت إلى يوم القيامة. ولكن آدم لم يستسلم، علم أن العدو مكر به وأن له رب رحيم ودود كريم. ظل يبكي ويستغيث بالله عز وجل، فإذا بالملك يناديه: يا آدم أفرار مني؟ هام على وجهي، ظل يسيح في الأرض وقد فقد زوجه: أفرار مني؟ انشرح قلب الأب الأول لما سمع نداء الله عز وجل، عسى أن هناك فرج وأن هناك رحمة ستنزل علي، فقال: لا يا رب، بل حياء منك. ثم عجل آدم عليه السلام: يا رب، إن تبت وأنبت أتغفر لي؟ رب كريم ودود، إن عاقب عبده إنما ليرجع، فإن رجع تاب عليه وأناب ورفع قدره. فعندها قال له الرب سبحانه: نعم يا آدم، لك ولبنيك. بمعنى أن الأبناء إلى يوم القيامة مهما هزموا ومهما انكسروا ومهما فعل بهم أعداء الله عز وجل ثم راجعوا أمره، فإن الله تبارك وتعالى يردهم إليه. أيها الأحباب، إن الصراع بين الحق والباطل سنة، كلما قوي الحق ضعف الباطل، ولكن لا ينتهي أبدا. فإن الباطل له قومة كما أن للحق قومة، وهما متلازمان لا ينفصلان أبدا إلى قيام الساعة. ولكن من سنة الله عز وجل في خلقه في هذا الكون أن الحق إن علا ونما ونضج في قلوب عباده لا يقهره باطل أبدا، حتى ولو كان هناك قهر ظاهر، إنما هو في المرحلة الأولى في هذه الحياة، وإن التمكين والنصر الحقيقي بعد الممات. ومن ثم حينما نتأمل تاريخ الرسل نرى أنهم تعنوا في السير إلى الله عز وجل وتعبوا، نرى أنهم بذلوا المهج في سبيل بيان أمر الله تعالى وفي سبيل الثبات على الحق. منهم من مكن له، ومنهم من لم يذق طعم التمكين بل خرج من الدنيا في ظاهر أمره مهزوما، ولكنه نصر. لو تأملنا حال نوح عليه السلام، بينه وبين قومه صراع يدعوهم إلى الحق وهم على الباطل، يسخرون منه ويستهزئون به، هو ماض بالليل والنهار يدعوهم إلى الله سبحانه، وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. إن الحق حينما يثبت في قلوب أصحابه لا يهتز أبدا، ولكن حينما يضعف الحق ويرى أن الباطل قوي يتنازل، وإذا رأى الباطل من الحق ضعف مزجه به، فيصعب على العبد أن يميز بين حق أو باطل. نوح عليه السلام هو ثابت في الطريق، تمضي الأيام، لا أقول والله أيام ولا شهور بل سنون، مضى في قومه ما يقارب الألف عام في صراع دائم. قوة الباطل أعظم، وهو ثابت يدعو قومه ليل نهار، يواجه السخرية بالثبات والصبر، وكما قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل. قال أهل العلم قيل 13 فيما يقارب 1000 عام، وقيل 20، وقيل أكثر الأعداد أن كان أتباع نوح 80، وأرجح الأقوال كما أيدها ابن إسحاق في سيرته أنهم كانوا جميعا 13 نفر بما فيهم نوح عليه السلام. ما يقارب 1000 عام والباطل ماض مستمر، قد سد أبواب الحق فلا جديد. نوح عليه السلام بذل المهج وأمضى الأيام في سبيل بيان الحق لقومه وهم معرضون بل منكرون بل مستهزئون، إلى أن أغلق الباب وقارب 1000 عام في دعوته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انتصار أعداء الله على الحق لحظات، حتى ولو بلغت 1000 عام، لأن الباطل هزيل ضعيف. إن رأى نور الحق انقشع الظلام وذاب ولا يبقى إلا الحق. قال ربي إني مغلوب فانتصر. لما صبر نوح هذه المدة الطويلة من الزمان، ما يقارب 1000 عام، كان يستعذب الطريق إلى الله عز وجل. إن في الثبات على الحق نعم، نعم كثيرة لا يعرفها إلا من رأى اندحار أهل الباطل وهم ثابتون ماضون على ما هم عليه. عندها يشعر بلذة القرب أن أصحاب الباطل ثابتون ماضون، فكيف بأهل الحق متكعكعون متأخرون؟ لا، فيزيد ثباتا ويزيده قوة في مضيه إلى الله عز وجل. فلما رأى نوح عليه السلام أن الباب أغلق وأن السنون تمر وما يتابعه واحد، قال رب إني مغلوب فانتصر. فكان عقاب عجيب أن أهلك الله عز وجل قومه جميعا، بل أهلك من على ظهر هذه البسيطة، إذ يستحيل أن يقوم نبي من الأنبياء يدعو إلى الله عز وجل ما يقارب الألف عام ولا يسمع به أحد. قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ونجا نوح في الدنيا وأهلك الله قومه في الدنيا، والطريق يمضي نوح ومن معه إلى الجنة، وقومه ومن معهم إلى النار. أيها الأحباب، تتتابع الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل، منهم من عز وانتصر في الدنيا، ومنهم من كسر في الدنيا، أما العلو ففي الآخرة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط بعز من أهل الدنيا، معه تمكين دنيوي، معه الرهط الجماعة، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. تأمل حال هذا النبي من عند الله عز وجل في قوم يدعوهم إلى الله عز وجل ويدلهم عليه سبحانه، وهم معرضون وما تابعه واحد، واحد ما تابعه، ولكنه مشهد عز، مشهد رفعة، أن يثبت هذا النبي وأن يخرج من الدنيا إلى الطرق التي أرادها الله عز وجل وهو ثابت، ومشهد خزي لقومه الذين خالفوه وما تابعه واحد. ولذلك نرى أن من أشهر وأعظم الأنبياء على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، لما نشأ في بيئة الصراع فيها محسوم، بمعنى أن القوى مع أهل الباطل وأن الحق مع شخص واحد هو إبراهيم عليه السلام، ملك ظالم ادعى أنه رب وأنه إله وأن الكون هو الذي يجريه، وناظره إبراهيم عليه السلام ليقيم عليه الحجة ولكنه أبى. فعندها أقام إبراهيم عليه الحجة بل الحجج، فلما ضاق به ذرعا أجج نارا وألقاه فيها. ليس مع إبراهيم واحد أبدا، أجج النار وكل من مع هذا الملك الظالم ينتظرون متى يحرق إبراهيم الذي خالف أمر الملك بمفرده. جاءوا بالمنجنيق بعد أن أججوا نارا عظيمة وألقي في النار، قال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتصر إبراهيم وانهزم النمرود
ترى هل تابع إبراهيم أحد؟ والله ما تابعه واحد إلا زوجته. وخرج من الأرض، والكل يتصور ويظن أن إبراهيم هزم، وأن الملك القوي الذي هم بحرقه هو المنتصر. وخرج فارا هاربا، حتى أن الملك أمر قطاعا للطرق إن رأوا إبراهيم أن يردوه إليه، ولكن الله أنجاه. في الطريق قابل فردا قريبا له، وهو لوط ابن عمه، ما تابعه إلا هو. قال عز وجل: فآمن له لوط. إن الغربة في هذه الحياة، في هذه الدنيا، قد تكون موحشة، قد تكون مظلمة، قد ترى نفسك وحيدا فريدا، ليس معك أحد يسير إلى الله عز وجل أو يعينك على السير. ولكن كلما عظمت محبتك لله، كلما صفت نفسك مع الله عز وجل، وجدت أنسا ورأيت طعما ربما لم تتذوقه قط. فآمن له لوط. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام بابتلاء من الله عز وجل متتال، حتى جعله الله عز وجل أمة. إن إبراهيم كان أمة. تتابع المحن على باقي الأنبياء، من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. بل ترى من العجب العجاب أن القوم الذين جاء بهم فرعون لهزيمة موسى وللانتصار عليه، وهم وقوف صفا ينتظرون بدء المعركة، معركة فكرية، معركة قوية بين فرد واحد، بين موسى عليه السلام وبين قوم جاءوا من أطراف مصر ينتظرون رضا الملك، ينتظرون غلبة موسى عليه السلام، أن يغلبوه وأن يقهروه. فبمجرد أن رأوا آية مع موسى عليه السلام، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. بلا تردد صار فريق فرعون مباشرة مع موسى عليه السلام الوحيد. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال العاتي فرعون: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، دون أن تأخذون مني الإذن. وأصحاب الباطل دوما يريدون من أهل الحق أن يسيروا بحقهم وأن يعلنوا الحق شريطة أن يكون عن طريقهم هم، لا يرضون أبدا أن ينفصل الحق عنهم أبدا البت. قد يكون هناك حق ولكن من طريقهم هم. يقول الفرعون لسحرته: آمنتم له قبل أن آذن لكم، مخالفة الملك. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان جواب هؤلاء الذين عاينوا الآية، رأوا ضعف فرعون وانكساره أمام الحجج الواضحة التي رأوها من نبي الله موسى عليه السلام، فعندها أعلنوا براءتهم من فرعون وآمنوا بالله عز وجل. فكان الجزاء: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم انطلقوا إلى ربهم، علقوا في جذوع النخل وصلبوا وقتلوا، وما رجعوا إلى فرعون البتة. أيها الأحباب، ربما نرى أن طريق الدنيا وأن طريق العبد في سيره إلى الله عز وجل ممتلئ بالأشواك، ممتلئ بالصعاب، ترى شهوات تضعف نفسك وتكسر قلبك، وترى نفسك هائما بالليل والنهار لا تستطيع أن تقف أمام الله عز وجل، شهوات جامحة، ترى أن نفسك عليك عصية لا تستطيع أن توقفها، مراحل ضعف. ولكن باستغاثتك بالملك قد يقوي له عز وجل فيك قوة الإيمان ونوره، فيقشعر الظلام فلن ترى في قلبك ظلمة، ولكن أصدق الله عز وجل يصدقك، أخلص مع الله عز وجل يخلصك من شهوات نفسك وملذاته. قد ترى شبهة عندك فيها هوى، لأن الشهوات كثيرة قد تعلق بالقلب وقد لا تعلق، إن وجدت بابا في القلب دخلت، بابا مفتوحا دخلت، وإن وجدت الأبواب مسددة مسدودة رجعت. فربما ترى شبهة توافق في نفسك رأيا فتهلك وتهلك، ومن ثم كان لزاما على العبد في سيره إلى الله عز وجل أن يراجع نفسه، أين الطريق؟ أين طريقك إلى الله عز وجل؟ مع من؟ أين تتجه؟ أين أنت غدا؟ والموت آتيك، أين مراحلك؟ أين نهايتك؟ أإلى جنة أم إلى نار؟ إن استطاع العبد أن يخلص قلبه من أسر الشهوات ومن طعن الشبهات نجا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من أعظم النعم وأجل المنن على العبد أن يستعلي بإيمانه، أن يستشعر أن له رب قوي مالك لهذا الكون، الأمر أمره والنهي نهيه والدين ما شرع. إن من أعظم النعم والمنن أن ترى نفسك محبا لله عز وجل لا تؤثر عليه أحدا قط، فإذا جاءك أمر الله سبحانه هو الأمر بلا مخالفة، تتلذذ في القرب إليه مهما كانت الصعاب ومهما كانت الحوائل والحواجز. إن من أعظم النعم أن ترى لك أعداء يحيلون بينك وبين الطريق، ولكنك دائما منتصر، دائما ثابت، لا تتغير ولا تتقلب ولا تتلون، لأن القلب ذاق طعم الإيمان فلا يتغير أبدا. قطعت أيدي سحرة فرعون، قطعت أيديهم وأرجلهم وهم ثابتون ماضون حتى لقوا الله عز وجل، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أيها الأحباب، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضى 13 سنة دون أن يعلم له في الدنيا وجهة. قومه قاموا قومة شيطانية وليس فيها شيء لله عز وجل قط. هم صادون ومانعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يجلس مع أصحابه. عظمت الوحشة بينه وبين قومه. وحينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية البعث إلى التمكين بفتح مكة لن ترى مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بادأ قومه قط. في كل معركة أو غزوة من الغزوات إنما هي دفاع حرصا وحفاظا على قومه أن يدخلوا الإسلام. معارك عجيبة، صدود وإعراض، إيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا وهو ماض. عظم العذاب واشتد وقل الأتباع. كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قلة، يعدون على الأصابع، حتى أن أحدهم يقول كنت ثلث الإسلام رقم 3، وأحدهم يقول كنت ربع الإسلام رقم 4 بعد أعوام وهو ماض. يدعو إلى الله عز وجل ويحلم على قومه. عرضوا عليه خطط كان منها الملك، إن أردت ملكا ملكناك، فلما لم يجب لينقذ هؤلاء المستضعفين، هؤلاء الذين يعذبون في رمضاء مكة، وقد عرضوا عليه الملك تاما كاملا، إن أردت الملك ملكناك. ولكنه مضى في طريق آخر، ظل ثابتا على أمر حتى شاء الله عز وجل له التمكين. لما ضعف بعض أصحابه كخباب بن الأرت رضي الله عنه، وجاء يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه متوسدا ببردة مستندا إلى ظهر الكعبة، فكشف عن ظهره وبطنه. إن قريش لا تتوانى ولا تقصر في إيذاء أصحاب محمد بالليل أو النهار. بدأوا بالعبيد ثم انطلقوا لكل أصحاب محمد بلا تفريق من حر أو عبد، فكشف عن ظهره وعن بطنه صور بشعة، ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان هناك تعذيب لهؤلاء المستضعفين إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل. الحق ضعيف والباطل قوي. بعض النفوس قد تنزل وقد تضعف، فلما كشف خباب عن بطنه وظهره تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لحاله. ما ذنب هذا المسكين؟ حرقت بطنه واشتعل الظهر، كان له سيدة فضة غليظة كانت تأتي بحديد يصل إلى درجة الإحمرار من شدة الاشتعال، وتطفئه في شحمه ولحمه حتى يصل إلى العظم، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فطمع خباب في وجود خلاص مخلص مما هم فيه. كل الصحابة رضي الله عنهم يعذبوا، طلحة بن عبيد الله أمه بنفسها تأتي بعبيد لها وتضعه في حصير يدخن فيه حتى يقارب الموت ثم تخرجه ثم تعيد الكرة. بلال يسحب ويجر في رمضاء مكة على رمالها الساخنة، ويقول أحد آل ياسر يعذبون، يقتل الأب والزوجة ويعذب الولد حتى ينطق بكلمة الكفر، وهم ماضون سائرون إلى الله عز وجل بلا تكعكع. كاد أن يسقط عمار لأنه تكلم بكلمة من شدة العذاب. لما قالوا لو تكلم في محمد كانوا يضعونه في الماء ثم يرفعونه، يخفضونه ثم يرفعونه حتى تكلم بلسانه. خاف على قلبه أن يكون ذاب مع أهل الجاهلية، مع أهل الباطل، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويرتعد، يقول: يا رسول الله، فعلوا بي كذا وكذا وكذا، وما زالوا بي حتى نطقت بكلمة الكفر من شدة العذاب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ أين قلبك؟ أين منازله؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا، أي بشدة من التعذيب والتنكيل، فعد. واستمر الأمر إلى أن جعل الله للمسلمين فرجا ومخرجا، ومكن الله للإسلام حتى وصل الإسلام إلى أطراف الأرض برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عباد الله، الأمة الآن تتجه إلى مراحل لا ندري إلى أين، ولكن المؤشرات خطيرة، وأن العدو ماكر، وأن الأمة في خطر، ولا نجاة لهذه الأمة إلا أن ترجع بالصدق إلى الله عز وجل، بالصدق إلى الله عز وجل. رب واحد تقي نقي يغير الله عز وجل به الحال. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تقي، الأمة تحتاج إلى أولياء، إلى ولي لله عز وجل، إلى صوام، إلى قوام، إلى مخبت، إلى قلب خاشع ذليل لله عز وجل، إلى دعوة مكلوم، إلى دعوة مستغيث يستغيث بالله عز وجل أن يرفع الكرب عن هذه الأمة. إن بلاد الكفر تلعب بنا لعبا، ويا ليته لعب شريف، إنما لعب خبيث خسيس، لا ملاذ ولا مخرج لهذه الأمة إلا أن ترجع بصدق إلى الله عز وجل. رب أشعث أخبر ذو طمرين لا يعبأ به الناس، لو أقسم على الله لأبره. نريد في الأمة أولياء يتقون الله عز وجل حتى يرفع الله الكرب عن هذه الأمة. أسأل الله الكريم المنان الحليم أن يهلك أعداء هذه الأمة، وأن يرفع مقته وغضبه عنا. وأسأل الله الملك الكريم المنان أن يرحمنا برحمته، وأن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخيري الدنيا والآخرة. وأقم الصلاة.